السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. في هذه الليلة نبدأ بالتعليق على كتاب تقريب التدمرية، التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وأما التقريب فهو لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو على اسمه تقريب، سواء ما يتعلق بالترتيب أو بالتهذيب أو بحسن التعليق أو بشرح الغامض من الكلام، فهو تقريب على اسمه، تقريب للمعلومات التي جاءت في هذا الكتاب العظيم الرسالة التدمرية. وقدم الشيخ مقدمة تكتب بماء العين، لعلنا نقرأ تلك المقدمة ونعلق عليها تعليقات خفيفة الليلة، ثم غدا نبدأ في صلب الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. أما الأسابيع القادمة فسيكون الأحد والاثنين للتقريب، والثلاثاء نعود إلى كتاب منار السبيل بإذن الله. نعم، تفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى بجزء من خطبة الحاجة المعلومة لديكم، ثم أردف ذلك بأهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله لا يخفى على شريف علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دعا ولم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عجل هذا، ثم أرشده إلى البدء بتمجيد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، مردفا الصلاة على الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن سار على نهجهم من أئمة الهدى والدين. نعم.
أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من وحي ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منهما، وآداب النكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منه، وعلمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى بدأ ببيان كمال هذا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة كل أمور الدين، وأنه بيّن لهم ما يحتاجون إليه في أمور دينهم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي دقائق الأمور وجليلها، حتى إنه علمهم آداب تتعلق بالمأكل والمشرب والنكاح، وكذلك حتى آداب التخلي وقضاء الحاجة. ولعله لا يخفى على شريف علمكم عندما قالت اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم حتى القراءة. قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها حال قضاء الحاجة، وبين في ذلك آدابا أخرى، وبين أنه بين لهم كل ما يحتاجون إليه في قضاياهم الخاصة والعامة، بما في ذلك تفاصيل العقيدة والعبادات والمعاملات المالية فيما بينك وبين المعاملات فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين الخلق. نعم.
وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء والرهن والارتهان والتأجير والاستئجار والهبة والارتهاب والاتهاب وغير ذلك، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وذكر تمام الحديث. هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات، وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية المبينة المبنية على بالغ الحكمة وغاية الرحمة. فأخذ عنه ذلك الصحابة معينا صافيا نقيا مبينا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين: نفي وإثبات. فأما الإثبات فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال، وأما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له.
نعم. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أيضا في هذه المقدمة المباركة كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل ما نحتاج إليه حتى في دقائق الأمور، فعلمنا آداب قضاء الحاجة، وذكر قصة سلمان الفارسي مع اليهود: علمكم نبيكم حتى القراءة. وكذلك عندما قالت اليهود: لقد نزل عليكم معاشر المسلمين، نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني والله أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت يوم عرفة، يوم الحج يوم عرفة، وفي حجة الوداع، لكن الأعياد في الإسلام هي ثلاثة أعياد لا غير: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، ولو بقية الأعياد فإنها أعياد جاهلية. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نعلم أن ديننا دين كامل لا يعتريه نقص بحال من الأحوال. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وقد بين لنا فيه علما. نعم.
ومضى عليه التابعون لهم بإحسان ممن أدركوا زمن الصحابة أو جاءوا بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضا الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم خلف خلوف عمو
دع الخلوف من بين رحمه الله تعالى أن الصحابة كانوا على منهج النبوة فيما ذكر، يعني سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في الآداب أو في الأخلاق أو في جميع أمور الإسلام، كانوا يطبقون أوامر النبي، يطبقون ما جاء في الكتاب والسنة بحذافيره. ثم كذلك جاء التابعون لهم بإحسان، والذين هم على منهج الصحب الكرام، والذين هم الجيل الثاني، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء كلهم ساروا على منهج النبوة، ولا عبرة بمن شذ، ثم سيذكر ما حصل من تغير بعد ذلك. نعم.
ثم خلف خلوف عموا عن الحق أو تعاموا عنه فضلوا وأضلوا قصورا أو تقصيرا أو عدوانا وظلما، فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه في العقيدة والعبادة والسلوك، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة أو كذبوها إن أمكنهم ذلك.
نعم. بين أنه بعد أن مضى الصحابة على هذا المنهج وأتباعهم بإحسان، بعد ذلك خلفت خلوف، والخلوف جمع خلف، وهم الذين غيروا وبدلوا. الخلوف هم الذين غيروا وبدلوا في دين الله سبحانه وتعالى، فأحدثوا بدعا شملت العقيدة والعبادة والسلوك. ولذلك تجد أحدهم في القرون المتأخرة يكتب على قبره: هذا قبر فلان ابن فلان مثلا المالكي مذهبا والأشعري عقيدة والجنيدي سلوكا. طيب نسأل سؤال: هل مالك رحمه الله أو أحمد أو الشافعي أو أبو حنيفة رحمهم الله تعالى ما كانوا يعرفون العقيدة حتى تنوع أنك في العقيدة على منهج، وفي المذهب والفقه على منهج، وفي السلوك والمسلك على منهج آخر؟ الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وغيرهم كانوا يسلكون هذا الطريق السوي، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فقد ساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى أن قال: فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء، فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين، فحدث في آخر خلافة علي رضي الله عنه بدعة الخوارج والروافض، إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية.
ذكر رحمه الله تعالى بأن استمر أن الصحابة الناس قد استمروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أتباعهم بإحسان، ثم بعد ذا وقد بدأ التغير في آخر خلافة الخلفاء الراشدين، وذلك بعد انكسار باب الفتنة كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال له عمر حدثني عن الفتن، فقال الفتن التي تكون الرجل وأهله وما إلى ذلك، قال لا الفتن التي تموج كموج البحر، فقال يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا، بينك وبينها بابا، قال هل يعني يفتح أو يكسر؟ قال بل يكسر، وكسر هذا الباب هو استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أدي يدي المجوسي أبي لؤلؤة المعروف. فعندما انكسر باب الفتنة وقتل واستشهد عمر بدأت الفتن تطل بأعناقها، فظهرت الفتن من البغاة والخوارج الذين قتلوا أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال بشره بالجنة على بلوى ماذا تصيبه، وقد حصل ذلك. ثم بعد ذلك وفي ذلك الوقت ظهرت الخوارج، ثم في عهد علي رضي الله عنه ظهرت فتن أخرى وهم الرافضة والخوارج، حيث قتلت الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سبحان الله، الأئمة الخلفاء الثلاثة كلهم شهداء، عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. ثم توالت الفتن بعد ذلك مما سيشير إليه المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
وكان ملك معاوية ملكا ورحمة، فلما ذهب وجاءت إمارة يزيد وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق وفتنة أهل الحرة بالمدينة وحصروا مكة لما قام عبد الله بن الزبير ثم مات يزيد وتفرقت الأمة، ابن الزبير بالحجاز وبنو الحكم بالشام ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وغيرهم. حدثت بدعة القدرية والمرجئة فردها بقايا الصحابة مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض.
نعم. بعد استشهاد علي رضي الله عنه وتنازل الحسن رضي الله عنه أيضا، جمع الله المسلمين على الخليفة الأموي معاوية الصحابي الجليل كاتب الوحي، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين، لأنه أخو أمي حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الله الناس عليه قرابة 20 عاما، وسمي ذلكم العام عام الجماعة، فهو عام عظيم. ولذلك وهذه آية نبوية كريمة عظيمة تحققت، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فبتنازله رضي الله عنه ليس جبنا كما تقول الرافضة، وإنما هو للمصلحة العامة، حيث تولى أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما عنه وعن أبيه، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما، وصار الرخاء والعدل ورجعت الفتوحات من جديد، وحصل شيء كثير أو خير كثير للمسلمين. ثم بعد ذلك بعد وفاة أمير المؤمنين معاوية جاء يزيد وحصلت فتن منها استشهاد الحسين رضي الله عنه وكذلك موقعة الحرة في المدينة وتفرقت الأمة وكادت أن تسقط الدولة وظهرت فتن واستقل أبو ابن الزبير بالحجاز ومصر في مكة وكذلك استقل بقية من تبقى من الأمويين من بني مروان بن الحكم بالشام أو وليس كل الشام واستقل مصعب بن الزبير بفترة من العراق وضمه إلى خلافة عبد الله بن الزبير ثم بعد ذلك جاء الباطني المعروف أبو المختار بن أبي عبيد الثقفي وهو من الباطنية الخطيرين جدا وظهرت نواة الباطنية في عهده فقتل جمعا من المسلمين وعلى رأس مصعب بن الزبير رحمه الله تعالى رضي الله عنه ثم توالت الفتن بعد ذلك وظهرت القدرية حيث جاء رجلان من التابعين إلى عبد الله بن عمر وقالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظهرت قبلنا فتن أو قوم يقولون إن الأمر أنف وإنه لا قدر فقال عبد الله بن عمر إذا لقيتموهم فأخبروهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني فوالله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم قرأ حديث مجيء جبريل حديث عمر بن الخطاب قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان المعروف لديكم هذه بوادر الفتن الأولى التي ظهرت في أواخر أو في بعدها في أواخر الخلفاء الراشدين ثم في عهد الدولة الأموية ثم ظهرت بعد ذلك بعد ظهور الخوارج وبعد ظهور ظهرت في آخر الدولة وفي بداية المئة الثانية ظهرت الجهمية وظهرت المعتزلة وظهرت الباطنية وظهرت كثير من الفرق الضالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه أعمال العباد كما يتكلمون فيها المرجئة فصار كلامهم في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين من حين أواخر الدولة الأموية حين شرع القرن الثالث تابع التابعين ينقرض أكثرهم فإن الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن اليزيد ابن الزبير وعبد الملك وجمهور تابع التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم وخرج كثير من الأمور عن ولاية العرب وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهند والروم وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف ولا يستحلف حدث ثلاثة أشياء الرأي والكلام والتصوف وحدث التجهم وهو نفي الصفات بإزاء التمثيل إلى أن قال فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا إذ المرء لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة.
هنا يواصل الشيخ نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تغير الأحوال التي طرأت، فما أن انقرض عهد التابعين أو أواخر التابعين أو أوائل أتباع التابعين حتى ظهرت كثير من الفتن، لا سيما بعد تعريب بعض الكتب الفلسفية من كتب الهند واليونان والفرس والسومنية والفلاسفة وما إلى ذلك، حتى حصل التشويش وحصل الانحراف في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر، لأن الأولين ما كانوا ينكرون القدر إنكارا واضحا، إنما كانوا يتكلمون في الإرجاء وفي مسائل القدر التي لا تصل لدرجة الكفر. ثم ظهرت أولئك الذين ظهروا في أوائل التابعين مثل غيلان الدمشقي وسوسن النصراني ومعبد الجهني الذين قالوا لا إن الأمر لا قدر والحياة أنف، وهذا كفر بإجماع المسلمين. ثم بدأ الانحراف في كثير من مسائل الدين في العقيدة وفي السلوك وفي الأحكام. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة فأنكرها من كان منهم حيا كعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهما رضي الله عنهم، ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها، ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وذويه، ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاد، وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها.
نعم.
ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام.
هنا بين ما زال الشيخ يستعرض التطورات التي حصلت في العقيدة وفي غيرها، وذكر أن القدرية إنما ظهروا في أواخر في عهد التابعين وأدركت بعض الصحابة، وذكرت لكم قصة عبد الله بن عمر مع عبد الرحمن بن يعمر ومن جاء معه، وأيضا قال ما سمعتم أخبروهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم بريئون منه، وقال عبد الله بن عباس وقد كف بصره لئن أدركته أحدهم لأدقن أنفه لأدقن أنفه، وقال أيضا يعني عبد الله بن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده ثم بدأت تظهر النحل شيئا فشيئا، فظهرت الجهمية وسيأتي بعض تاريخها، ثم ظهرت المعتزلة التي هي بنت الجهمية، ثم ظهرت الكلابية، ثم الأشعرية هذا في باب الصفات، ثم ظهر التصوف وما فيه من غلو، إلى أن وصل إلى أن ظهرت الحلولية والقول والاتحادية والقائلون بوحدة الوجود، وتبناها حسين الحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم من وابن سينا وغيرهم من الملاحدة. نعم.
وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي المحض ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب، فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون، وأما الثاني
الأول يقصد
تدوين الحديث
وإن كان قد استقر الأمر على ذلك في نهاية المطاف. أنكره من؟ خشية أن يختلط بالقرآن. من هو عمر ومن؟
وابنه
وأبو
موسى
الأشعري رضي الله عنهم. نعم.
وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين
كالشعبي. الثاني ما هو؟
تفسير القرآن.
تفسير القرآن لا سيما عندما كثرت المؤولة بدأ التأويل وبدأ التخريف في التفسير. نعم. فأنكره جمع من الصحابة وعلى رأسهم من؟
الشعبي.
من التابعين وعلى رأسهم الشعبي ومن؟ وكذلك غيره من التابعين. نعم.
وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة،
وهو الإغراق في مسائل الفقه والرأي والتكلف بغير دليل. نعم.
وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده،
يعني لا سيما الفقه المعتمد على الرأي المجرد والبعد عن السنة. نعم.
ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات، فتصدى له المثبتة والنفاة فبالغ الأول حتى شبه، وبالغ الثاني حتى عطل، واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور.
نعم. ثم أما ما حدث في باب العقيدة ولا سيما في باب الصفات وفي باب أصول الإيمان، إنما حدث أيضا في أوائل القرن الثاني الهجري، واشتد نكير الصحابة نكير بعض أتباع التابعين على من تكلم في ذلك، ومنهم الإمام مالك والإمام أحمد والزهري ومكحول، وكذلك الأوزاعي، وكذلك يعني كبار الأئمة الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة، حيث قال نقل كلاما عن الإمام أحمد مما قال أبو حنيفة: من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد إيش؟ فقد كفر. ونقل مثله عن تلميذيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم. وكذلك الحال عن الإمام الشافعي، حيث قال الشافعي رحمه الله: لأن يمتلئ جوفي قيحا وصديدا أحب إلي من أن يمتلئ من علمي الكلام. وقال: حك رأيي في أهل الكلام أن تسود وجوههم وأن يطاف بهم على في بين العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله عز وجل واشتغل بعلم الكلام. وقال الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم واشتغلنا بعلم هؤلاء، وغير ذلك من أئمة الهدى والدين. وقال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقل مثل ذلك عن نعيم ابن حماد وغيرهم من أئمة الهدى والدين. نعم.
وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية. وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتأصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، وليجعل الأول المقصود بالأصالة.
نعم. بيّن أن التابعين ومن جاء بعدهم قد أصلوا أصولا عظيمة بيّنوا فيها خطورة الاشتغال بهذه العلوم الخطيرة، علوم الفلسفة والمنطق وغيرها من العلوم التي استجلبت من الخارج، حيث ظهر خلفت خلوف زعموا أن هذا هو العلم الشرعي الذي يجب المصير إليه، وتركوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا على هذه العلوم العقلية المنطقية الفلسفية، وزعموا أن من لم يعرف تلك العلوم فإنه لا يعرف الدين، بل وتركوا نصوص الكتاب والسنة وحملوا يعني بنوا عقائدهم على ما هدتهم إليه تلك الأفكار الفلسفية والعقلية الباطلة الفاسدة، وتركوا كتاب الله وسنة رسوله وراءهم ظهريا والعياذ بالله. ومع هذا قد تصدى لهم أئمة الهدى والدين فألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة، منها المطولة ومنها المختصرة مما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق معارضين يتبين بمعارضتهم صواب الحق وظهوره على الباطل، فإن خالص الذهب لا يظهر إلا بعرضه على النار، قيد الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره الغالب من يضحض حجج هؤلاء المعارضين ويبين زيف شبههم، وأنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور.
هنا بيّن المصنف رحمه الله أنه من فضل الله عز وجل على الناس وعلى هذه الأمة خاصة أنه لا بد أنه قد جرت سنة الله في الكون أنه سيوجد معارضون للحق، وهذا على مر العصور والأزمان. وثم قيض الله لهذه الأمة علماء ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فانبروا لهذه الأفكار فبينوا زيفها وبينوا بطلانها وبينوا أنها لا تعد أن تكون هباء ولا تعد أن تكون يعني غبارا لا خير فيه، وختم ذلك بأن حججهم واهية ليست قائمة، وذكر هذا البيت حجج تهافت حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، يعني أن هذه الحجج التي يظن هؤلاء حججا هي واهية، بل هي أوهى من خيوط أو أوهى من بيت العنكبوت ومن بيوت العنكبوت، ولذلك شبهها بالزجاج، الزجاج ينكسر أي شيء يكسره ولا يثبت، يظنونها حججا وهي كالزجاج الذي يكسر بأية وسيلة، فإذا وكل كاسر مكسور، فإذا لا خير فيها، حيث قيض الله هؤلاء العلماء الجهابذة فخرجوا منذ فجر الإسلام الأول، بل من عهد الصحابة إلى عهد التابعين إلى عهد أتباع التابعين، فظهر أئمة الهدى والدين كأبي سعيد الدارمي والزهري ومكحول والأوزاعي والإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وظهر وكثير من الأئمة الذين انبروا وألفت كتب مثل في الرد على هؤلاء، كتب كثيرة مثل كتاب بعضها قديم مثل كتاب الإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام والإيمان لابن مندة والإيمان والسنة للإمام أحمد والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكذلك الإيمان كذلك الإيمان لشرح السنة للبربهاري وشرح السنة للبغوي، وكذلك يعني الإيمان الشيخ ابن تيمية كتب ابن تيمية وابن القيم، ثم أخيرا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه رحمه الله الجميع حيث تصدوا لهذه الأفكار الضالة فيعني حطموها ودحضوا الشبهة التي تعلقوا بها، وبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في خطبة كتاب الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى،
يدعون من ضل إلى الهدى، من ضل عن السبيل بسبب هذه الأفكار يدعونه إلى الهدى، فألف كتابه في الرد على الجهمية، وكذلك معه سعيد بن أبو سعيد الدارمي وغيره. نعم.
ويبصرون منهم ويصبرون منهم على الأذى،
يصبرون منهم على الأذى، على أذى أولئك المعارضين متسلحين بسلاح الكتاب والسنة.
يحيون بكتاب الله الموتى،
يحيون بكتاب الله الموتى، لأن من أحيا السنة فقد أحيا، فكأنما حي من الموت.
ويبصرون بنور الله أهل العمى،
يبصرون بنور الله أهل العمى الذين عموا وصموا عن سماع الحق.
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه،
فكم من قتيل من لإبليس قد أحيوه، يعني أضلهم إبليس لكن تصدى لهم هؤلاء الجهابذة فأحيوه بإذن الله تبارك وتعالى، يعني أحيوا فيه العودة إلى هدي الكتاب والسنة.
وكم من ضال تائه هدوه،
وكم من ضال تائه هدوه عندما بينوا له سبيل الهدى والرشاد، فما ودمغوا أقوال المخالفين.
فما أحسن أثرهم على الناس،
فما أحسن أثرهم،
فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم،
يعني ما أحسن أثرهم على الناس حيث بصروهم من العمى وأحيوهم من الموتى بإذن الله، وما أقبح أثر الناس عليهم الذين خالفوا ولم يستفيدوا من ما جاءوا به أو مما بينوه من نصرة للحق. نعم.
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
مر بنا هذا الحديث كثيرا وهو حديث صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بعض المحرفين قرأوها عدوا له، ها والعياذ بالله، عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين أي الغلاة المبالغين المتعمقين المتنطعين، ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين أصحاب الشبه الواهية، وماذا؟ وتأويل الجاهلين من مؤولة الصفات وغيرهم. نعم.
وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة،
أطلقوا عنان وليس عنان، عنان الزمام.
فهم مختلفون، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب،
يعني هؤلاء الذين وصفهم الغلاة والمتعمقون والمؤولون والجهلة والحمقى مختلفون في الكتاب بعيدون عن هدي الكتاب والسنة لأنهم لم يرجعوا إلى الكتاب، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فحججهم داحضة وطرقهم واهية. نعم.
يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين.
يعني يتكلمون على في القرآن بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالله سبحانه وتعالى كشفهم وكشف زيفهم وأبطل باطلهم ودحض حججهم الواهية بأولئك العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. نعم.
وكان من جملة من قيضهم.
طيب نقف عند هذا إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: كيف نعرف أن العالم على السنة وعلى منهج السلف لكي نأخذ العلم منه؟
العالم يظهره علمه واعتماده على الكتاب والسنة، فمن علامات العلماء الربانيين ما ذكره في هذا الحديث أنهم ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغارين وانتحال المطيلين وتأويل الجاهلين. من علاماتهم أنهم لا يبثون دعاية لأنفسهم، من علاماتهم أنهم يحبون إظهار السنة، وأنهم يقمعون أهل البدع ويردون عليهم ويبينون زيفهم. من علاماتهم أنهم يحبون هداية الناس إلى الحق ويجتهدون في تبصير الناس في دينهم. من علاماتهم الاعتماد على الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح. من علاماتهم أنهم لا يحبون أن يبثوا دعاية لأنفسهم، لأن هدفهم هو هداية الناس إلى الحق. من علاماتهم التواضع، فمن تواضع لله رفعه. من علاماتهم عدم حب الظهور. من علاماتهم تقديم السنة على الآراء، تقديم القرآن والسنة على آراء الناس، ولهم علامات كثيرة يعرفون بها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل ورد رفع الأصبع أو السبابة في الدعاء لغير الخطيب؟
لا أعرف أنه ورد لغير الخطيب، والخطيب ليس في كل الأحوال، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد المسلمين اللهم فاشهد كان يرفع السبابة وإن كتوها إليهم، ورفع يديه في الاستسقاء. أما المداومة على الرفع كما يفعله بعض الناس فهذا لا شك أنه مخالف للسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الذي تصومه المرأة أولا؟ هل الأيام التي عليها قضاؤها أم الست من شوال؟
سواء المرأة أو رجل، القضاء مقدم على التطوع في أصح أقوال العلماء، لأن القضاء لأن من لم يصم القضاء ما أتبعه ستة من شوال، أتبعه بعد أن يصوم رمضان إيش كله، وهذا يتطلب أن يقضي ما عليه. الخلاصة أن القول الراجح من أقوال أهل العلم هو تقديم أيام القضاء على صيام التطوع سواء كان ستة من شوال أو غيرها. نعم. هذا وإلى درسنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. في هذه الليلة نبدأ بالتعليق على كتاب تقريب التدمرية، التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأما التقريب فهو لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو على اسمه تقريب، سواء ما يتعلق بالترتيب أو بالتهذيب أو بحسن التعليق أو بشرح الغامض من الكلام فهو تقريب على اسمه، تقريب للمعلومات التي جاءت في هذا الكتاب العظيم الرسالة التدمرية. وقدم الشيخ مقدمة تكتب بماء العين، لعلنا نقرأ تلك المقدمة ونعلق عليها تعليقات خفيفة الليلة، ثم غدا نبدأ في صلب الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. أما الأسابيع القادمة فسيكون الأحد والاثنين للتقريب، والثلاثاء نعود إلى كتاب منار السبيل بإذن الله. نعم فضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى بجزء من خطبة الحاجة المعلومة لديكم، ثم أردف ذلك بأهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله لا يخفى على شريف علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دعا ولم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عجل هذا، ثم أرشده إلى البدء بتمجيد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، مردفا الصلاة على الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن سار على نهجهم من أئمة الهدى والدين. نعم.
أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من وحي ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منهما، وآداب النكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منه، وعلمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى بدأ ببيان كمال هذا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة كل أمور الدين، وأنه بيّن لهم ما يحتاجون إليه في أمور دينهم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي دقائق الأمور وجليلها، حتى إنه علمهم آداب تتعلق بالمأكل والمشرب والنكاح، وكذلك حتى آداب التخلي وقضاء الحاجة. ولعله لا يخفى على شريف علمكم عندما قالت اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم حتى القراءة، قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها حال قضاء الحاجة، وبين في ذلك آدابا أخرى، وبين أنه بين لهم كل ما يحتاجون إليه في قضاياهم الخاصة والعامة بما في ذلك تفاصيل العقيدة والعبادات والمعاملات المالية فيما بينك والمعاملات فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين الخلق. نعم.
وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء والرهن والارتهان والتأجير والاستئجار والهبة والارتهاب والاتهاب وغير ذلك، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وذكر تمام الحديث. هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات، وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية المبينة المبنية على بالغ الحكمة وغاية الرحمة. فأخذ عنه ذلك الصحابة معينا صافيا نقيا مبينا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين: نفي وإثبات. فأما الإثبات فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال، وأما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له.
نعم. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أيضا في هذه المقدمة المباركة كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل ما نحتاج إليه حتى في دقائق الأمور، فعلمنا آداب قضاء الحاجة، وذكر قصة سلمان الفارسي مع اليهود: علمكم نبيكم حتى الخراء. وكذلك عندما قالت اليهود: لقد نزل عليكم معاشر المسلمين، نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني والله أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت يوم عرفة، يوم الحج يوم عرفة، وفي حجة الوداع. لكن الأعياد في الإسلام هي ثلاثة أعياد لا غير: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، ولو بقية الأعياد فإنها أعياد جاهلية. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نعلم أن ديننا دين كامل لا يعتريه نقص بحال من الأحوال. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وقد بين لنا فيه علما. نعم.
ومضى عليه التابعون لهم بإحسان ممن أدركوا زمن الصحابة أو جاءوا بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضا الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم خلف خلوف عموا.
دع الخلوف. بيّن رحمه الله تعالى أن الصحابة كانوا على منهج النبوة فيما ذكر، يعني سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في الآداب أو في الأخلاق أو في جميع أمور الإسلام، كانوا يطبقون أوامر النبي، يطبقون ما جاء في الكتاب والسنة بحذافيره. ثم كذلك جاء التابعون لهم بإحسان، والذين هم على منهج الصحب الكرام والذين هم الجيل الثاني، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء كلهم ساروا على منهج النبوة، ولا عبرة بمن شذ، ثم سيذكر ما حصل من تغير بعد ذلك. نعم.
ثم خلف خلوف عموا عن الحق أو تعاموا عنه، فضلوا وأضلوا قصورا أو تقصيرا أو عدوانا وظلما، فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه في العقيدة والعبادة والسلوك، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، أو كذبوها إن أمكنهم ذلك.
نعم، بين أنه بعد أن مضى الصحابة على هذا المنهج وأتباعهم بإحسان، بعد ذلك خلفت خلوف. الخلوف جمع خلف، وهم الذين غيروا وبدلوا. الخلوف هم الذين غيروا وبدلوا في دين الله سبحانه وتعالى، فأحدثوا بدعا شملت العقيدة والعبادة والسلوك. ولذلك تجد أحدهم في القرون المتأخرة يكتب على قبره: هذا قبر فلان ابن فلان، مثلا المالكي مذهبا والأشعري عقيدة والجنيدي سلوكا. طيب، نسأل سؤال: هل مالك رحمه الله أو أحمد أو الشافعي أو أبو حنيفة رحمهم الله تعالى ما كانوا يعرفون العقيدة حتى تنوع أنك في العقيدة على منهج، وفي المذهب والفقه على منهج، وفي السلوك والمسلك على منهج آخر؟ الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وغيرهم كانوا يسلكون هذا الطريق السوي، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فقد ساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى أن قال: فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء، فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين، فحدث في آخر خلافة علي رضي الله عنه بدعة الخوارج والروافض، إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية.
ذكر رحمه الله تعالى بأن استمر أن الصحابة الناس قد استمروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أتباعهم بإحسان، ثم بعد ذا وقد بدأ التغير في آخر خلافة الخلفاء الراشدين، وذلك بعد انكسار باب الفتنة، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال له عمر: حدثني عن الفتن. فقال: الفتن التي تكون الرجل وأهله وما إلى ذلك. قال: لا، الفتن التي تموج كموج البحر. فقال: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا، بينك وبينها بابا. قال: هل يعني يفتح أو يكسر؟ قال: بل يكسر. وكسر هذا الباب هو استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يدي المجوسي أبي لؤلؤة المعروف. فعندما انكسر باب الفتنة وقتل واستشهد عمر، بدأت الفتن تطل بأعناقها، فظهرت الفتن من البغاة والخوارج الذين قتلوا أمير المؤمنين ذا النورين عثمان بن عفان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: بشره بالجنة على بلوى ماذا تصيبه، وقد حصل ذلك. ثم بعد ذلك وفي ذلك الوقت ظهرت الخوارج، ثم في عهد علي رضي الله عنه ظهرت فتن أخرى وهم الرافضة والخوارج، حيث قتلت الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سبحان الله، الأئمة الخلفاء الثلاثة كلهم شهداء، عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. ثم توالت الفتن بعد ذلك مما سيشير إليه المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
وكان ملك معاوية ملكا ورحمة، فلما ذهب وجاءت إمارة يزيد وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق، وفتنة أهل الحرة بالمدينة، وحصروا مكة لما قام عبد الله بن الزبير، ثم مات يزيد وتفرقت الأمة، ابن الزبير بالحجاز وبنو الحكم بالشام، ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وغيرهم. حدثت بدعة القدرية والمرجئة فردها بقايا الصحابة مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض.
نعم. بعد استشهاد علي رضي الله عنه وتنازل الحسن رضي الله عنه أيضا، جمع الله المسلمين على الخليفة الأموي معاوية الصحابي الجليل، كاتب الوحي، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخال المؤمنين، لأنه أخو أمي حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الله الناس عليه قرابة 20 عاما، وسمي ذلكم العام عام الجماعة، فهو عام عظيم. ولذلك وهذه آية نبوية كريمة عظيمة تحققت، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فبتنازله رضي الله عنه ليس جبنا كما تقول الرافضة، وإنما هو للمصلحة العامة، حيث تولى أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما، وصار الرخاء والعدل، ورجعت الفتوحات من جديد، وحصل شيء كثير أو خير كثير للمسلمين. ثم بعد ذلك، بعد وفاة أمير المؤمنين معاوية، جاء يزيد وحصلت فتن، وحصلت فتن منها استشهاد الحسين رضي الله عنه، وكذلك موقعة الحرة في المدينة، وتفرقت الأمة، وكادت أن تسقط الدولة، كادت أن تسقط، وظهرت فتن، واستقل ابن الزبير بالحجاز ومصر في مكة، وكذلك استقل بقية من تبقى من الأمويين من بني مروان بن الحكم بالشام، أو وليس كل الشام، واستقل مصعب بن الزبير بفترة بالعراق، وضمه إلى خلافة عبد الله بن الزبير. ثم بعد ذلك جاء الباطني المعروف أبو المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهو من الباطنية الخطيرين جدا، وظهرت نواة الباطنية في عهده، فقتل جمعا من المسلمين وعلى رأس مصعب بن الزبير رحمه الله تعالى رضي الله عنه. ثم توالت الفتن بعد ذلك، وظهرت القدرية، حيث جاء رجلان من التابعين إلى عبد الله بن عمر وقالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظهرت قبلنا فتن أو قوم يقولون إن الأمر أنف وإنه لا قدر. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيتموهم فأخبروهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قرأ حديث مجيء جبريل، حديث عمر بن الخطاب، قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان المعروف لديكم. هذه بوادر الفتن الأولى التي ظهرت في أواخر أو في بعدها في أواخر الخلفاء الراشدين ثم في عهد الدولة الأموية. ثم ظهرت بعد ذلك بعد ظهور الخوارج وبعد ظهور ظهرت في آخر الدولة وفي بداية المئة الثانية ظهرت الجهمية وظهرت المعتزلة وظهرت الباطنية وظهرت كثير من الفرق الضالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه أعمال العباد كما يتكلمون فيها المرجئة، فصار كلامهم في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين من حين أواخر الدولة الأموية حين شرع القرن الثالث تابع التابعين ينقرض أكثرهم، فإن الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه، وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل، وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن اليزيد ابن الزبير وعبد الملك، وجمهور تابع التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية، وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم، وخرج كثير من الأمور عن ولاية العرب، وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهند والروم، وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف ولا يستحلف. حدث ثلاثة أشياء: الرأي والكلام والتصوف، وحدث التجهم وهو نفي الصفات بإزاء التمثيل، إلى أن قال فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة.
هنا يواصل الشيخ نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تغير الأحوال التي طرأت، فما أن انقرض عهد التابعين أو أواخر التابعين أو أوائل أتباع التابعين حتى ظهرت كثير من الفتن، لا سيما بعد تعريب بعض الكتب الفلسفية من كتب الهند واليونان والفرس والسومنية والفلاسفة وما إلى ذلك، حتى حصل التشويش وحصل الانحراف في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر، لأن الأولين ما كانوا ينكرون القدر إنكارا واضحا، إنما كانوا يتكلمون في الإرجاء وفي مسائل القدر التي لا تصل لدرجة الكفر. ثم ظهرت أولئك الذين ظهروا في أوائل التابعين مثل غيلان الدمشقي وسوسن النصراني ومعبد الجهني الذين قالوا لا إن الأمر لا قدر والحياة أنف، وهذا كفر بإجماع المسلمين. ثم بدأ الانحراف في كثير من مسائل الدين في العقيدة وفي السلوك وفي الأحكام. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة، فأنكرها من كان منهم حيا، كعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهما رضي الله عنهم. ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة، فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها. ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين، واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وذويه. ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول، وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاد، وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها.
نعم.
ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام.
هنا بين ما زال الشيخ يستعرض التطورات التي حصلت في العقيدة وفي غيرها، وذكر أن القدرية إنما ظهروا في أواخر في عهد التابعين وأدركت بعض الصحابة. وذكرت لكم قصة عبد الله بن عمر مع عبد الرحمن بن يعمر ومن جاء معه، وأيضا قال ما سمعتم أخبروهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم بريئون منه. وقال عبد الله بن عباس: وقد كف بصره، لئن أدركته أحدهم لأدقن أنفه، لأدقن أنفه. وقال أيضا، يعني عبد الله بن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، فقد نقض تكذيبه توحيده. ثم بدأت تظهر النحل شيئا فشيئا، فظهرت الجهمية وسيأتي بعض تاريخها، ثم ظهرت المعتزلة التي هي بنت الجهمية، ثم ظهرت الكلابية، ثم الأشعرية، هذا في باب الصفات، ثم ظهر التصوف وما فيه من غلو، إلى أن وصل إلى أن ظهرت الحلولية والقول والاتحادية والقائلون بوحدة الوجود، وتبناها حسين الحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم من وابن سينا وغيرهم من الملاحدة. نعم.
وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي المحض ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون، وأما الثاني
الأول يقصد
تدوين الحديث،
تدوين الحديث، وإن كان قد استقر الأمر على ذلك في نهاية المطاف. أنكره من خشية أن يختلط بالقرآن، من هو؟ عمر ومن؟
وابنه موسى.
وأبو
موسى،
وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم. نعم.
وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين
كالشعبي. الثاني ما هو؟
تفسير القرآن،
تفسير القرآن، لا سيما عندما كثرت المؤولة، بدأ التأويل وبدأ التخريف التفسير. نعم. فأنكره جمع من الصحابة وعلى رأسهم من؟
الشعبي،
من التابعين، وعلى رأسهم الشعبي ومن؟ وكذلك غيرهم من التابعين. نعم.
وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة،
وهو الإغراق في مسائل الفقه والرأي والتكلف بغير دليل. نعم.
وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده،
يعني لا سيما الفقه المعتمد على الرأي المجرد والبعد عن السنة. نعم.
ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات، فتصدى له المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شبه، وبالغ الثاني حتى عطل، واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور.
نعم. ثم أما ما حدث في باب العقيدة ولا سيما في باب الصفات وفي باب أصول الإيمان، إنما حدث أيضا في أوائل القرن الثاني الهجري، واشتد نكير الصحابة، نكير بعض أتباع التابعين على من تكلم في ذلك، ومنهم الإمام مالك والإمام أحمد والزهري ومكحول، وكذلك الأوزاعي، وكذلك يعني كبار الأئمة، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، حيث قال نقل كلاما عن الإمام أحمد مما قال أبو حنيفة: من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد إيش؟ فقد كفر. ونقل مثله عن تلميذيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم. وكذلك الحال عن الإمام الشافعي، حيث قال الشافعي رحمه الله: لأن يمتلئ جوفي قيحا وصديدا أحب إلي من أن يمتلئ من علمي الكلام. وقال: حك رأيي في أهل الكلام أن تسود وجوههم وأن يطاف بهم على في بين العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله عز وجل واشتغل بعلم الكلام. وقال الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم واشتغلنا بعلم هؤلاء، وغير ذلك من أئمة الهدى والدين. وقال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقل مثل ذلك عن نعيم ابن حماد وغيرهم من أئمة الهدى والدين. نعم.
وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية. وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتأصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، وليجعل الأول المقصود بالأصالة.
نعم، بين أن التابعين ومن جاء بعدهم قد أصلوا أصولا عظيمة بينوا فيها خطورة الاشتغال بهذه العلوم الخطيرة، علوم الفلسفة والمنطق وغيرها من العلوم التي استجلبت من الخارج، حيث ظهر خلفت خلوف زعموا أن هذا هو العلم الشرعي الذي يجب المصير إليه، وتركوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا على هذه العلوم العقلية المنطقية الفلسفية، وزعموا أن من لم يعرف تلك العلوم فإنه لا يعرف الدين، بل وتركوا نصوص الكتاب والسنة وحملوا يعني بنوا عقائدهم على ما هدتهم إليه تلك الأفكار الفلسفية والعقلية الباطلة الفاسدة، وتركوا كتاب الله وسنة رسوله وراءهم ظهريا والعياذ بالله. ومع هذا قد تصدى لهم أئمة الهدى والدين فألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة، منها المطولة ومنها المختصرة، مما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق معارضين يتبين بمعارضتهم صواب الحق وظهوره على الباطل، فإن خالص الذهب لا يظهر إلا بعرضه على النار، قيض الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره الغالب من يضحض حجج هؤلاء المعارضين ويبين زيف شبههم، وأنها كما قيل
حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور.
نعم. هنا بيّن المصنف رحمه الله أنه من فضل الله عز وجل على الناس وعلى هذه الأمة خاصة أنه لا بد أنه قد جرت سنة الله في الكون أنه سيوجد معارضون للحق، وهذا على مر العصور والأزمان. وثم قيض الله لهذه الأمة علماء ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فانبروا لهذه الأفكار فبينوا زيفها وبينوا بطلانها وبينوا أنها لا تعد أن تكون هباء ولا تعد أن تكون يعني غبارا لا خير فيه. وختم ذلك بأن حججهم واهية ليست قائمة، وذكر هذا البيت: حجج تهافت حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، يعني أن هذه الحجج التي يظن هؤلاء حججا هي واهية، بل هي أوهى من خيوط أو أوهى من بيت العنكبوت ومن بيوت العنكبوت. ولذلك شبهها بالزجاج، الزجاج ينكسر، أي شيء يكسره ولا يثبت، يظنونها حججا وهي كالزجاج الذي يكسر بأية وسيلة. فإذا وكل كاسر مكسور، فإذا لا خير فيها، حيث قيض الله هؤلاء العلماء الجهابذة فخرجوا منذ فجر الإسلام الأول، بل من عهد الصحابة إلى عهد التابعين إلى عهد أتباع التابعين، فظهر أئمة الهدى والدين كأبي سعيد الدارمي والزهري ومكحول والأوزاعي والإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وظهر وكثير من الأئمة الذين انبروا وألفت كتب مثل في الرد على هؤلاء، كتب كثيرة مثل كتاب بعضها قديم مثل كتاب الإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام والإيمان لابن مندة والإيمان والسنة للإمام أحمد والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكذلك الإيمان كذلك الإيمان لشرح السنة للبربهاري وشرح السنة للبغوي، وكذلك يعني الإيمان لشيخ ابن تيمية كتب ابن تيمية وابن القيم، ثم أخيرا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه رحم الله الجميع، حيث تصدوا لهذه الأفكار الضالة فيعني حطموها ودحضوا الشبهة التي تعلقوا بها، وبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في خطبة كتاب الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى،
من ضل عن السبيل بسبب هذه الأفكار يدعونه إلى الهدى، فألف كتابه في الرد على الجهمية، وكذلك معه سعيد بن أبو سعيد الدارمي وغيره. نعم.
ويبصرون منهم ويصبرون منهم على الأذى،
يصبرون منهم على الأذى، على أذى أولئك المعارضين متسلحين بسلاح الكتاب والسنة.
يحيون بكتاب الله الموتى،
لأن من أحيا السنة فقد أحيا، فكأنما حي من الموت.
ويبصرون بنور الله أهل العمى،
يبصرون بنور الله أهل العمى الذين عموا وصموا عن سماع الحق.
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه.
فكم من قتيل من لإبليس قد أحيوه، يعني أضلهم إبليس لكن تصدى لهم هؤلاء الجهابذة فأحيوه بإذن الله تبارك وتعالى، يعني أحيوا فيه العودة إلى هدي الكتاب والسنة.
وكم من ضال تائه هدوه،
وكم من ضال تائه هدوه عندما بينوا له سبيل الهدى والرشاد فما ودمغوا أقوال المخالفين.
فما أحسن أثرهم على الناس،
فما أحسن أثرهم،
فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم،
يعني ما أحسن أثرهم على الناس حيث بصروه من العمى وأحيوه من الموتى بإذن الله، وما أقبح أثر الناس عليهم الذين خالفوا ولم يستفيدوا من ما جاءوا به أو مما بينوه من نصرة للحق. نعم.
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
مر بنا هذا الحديث كثيرا وحديث صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بعض المحرفين قرأوها عدوا له، ها والعياذ بالله، عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين أي الغلاة المبالغين المتعمقين المتنطعين، ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين أصحاب الشبه الواهية، وماذا؟ وتأويل الجاهلين من مؤولة الصفات وغيرهم. نعم.
وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة.
أطلقوا عنان وليس عنان، عنان الزمام.
فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب.
يعني هؤلاء الذين وصفهم الغلاة والمتعمقون والمؤولون والجهلة والحمقى مختلفون في الكتاب، بعيدون عن هدي الكتاب والسنة لأنهم لم يرجعوا إلى الكتاب، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فحججهم داحضة وطرقهم واهية. نعم.
يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين.
يعني يتكلمون على في القرآن بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالله سبحانه وتعالى كشفهم وكشف زيفهم وأبطل باطلهم ودحض حججهم الواهية بأولئك العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. نعم.
وكان من جملة من قيضهم.
طيب، نقف عند هذا إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: كيف نعرف أن العالم على السنة وعلى منهج السلف لكي نأخذ العلم منه؟
العالم يظهره علمه واعتماده على الكتاب والسنة، فمن علامات العلماء الربانيين ما ذكره في هذا الحديث أنهم ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغارين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين. من علاماتهم أنهم لا يبثون دعاية لأنفسهم. من علاماتهم أنهم يحبون إظهار السنة، وأنهم يقمعون أهل البدع ويردون عليهم ويبينون زيفهم. من علاماتهم أنهم يحبون هداية الناس إلى الحق، ويجتهدون في تبصير الناس في دينهم. من علاماتهم الاعتماد على الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح. من علاماتهم أنهم لا يحبون أن يبثوا دعاية لأنفسهم، لأن هدفهم هو هداية الناس إلى الحق. من علاماتهم التواضع، فمن تواضع لله رفعه. من علاماتهم عدم حب الظهور. من علاماتهم تقديم السنة على الآراء، تقديم القرآن والسنة على آراء الناس، ولهم علامات كثيرة يعرفون بها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل ورد رفع الأصبع أو السبابة في الدعاء لغير الخطيب؟
لا أعرف أنه ورد لغير الخطيب، والخطيب ليس في كل الأحوال، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد المسلمين اللهم فاشهد كان يرفع السبابة وينكتها إليهم ورفع يديه في الاستسقاء. أما المداومة على الرفع كما يفعله بعض الناس فهذا لا شك أنه مخالف للسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الذي تصومه المرأة أولا؟ هل الأيام التي عليها قضاؤها أم الست من شوال؟
سواء المرأة أو رجل، القضاء مقدم على التطوع في أصح أقوال العلماء، لأن القضاء لأن من لم يصم القضاء ما أتبعه ستة من شوال، أتبعه بعد أن يصوم رمضان إيش كله، وهذا يتطلب أن يقضي ما عليه. الخلاصة أن القول الراجح من أقوال أهل العلم هو تقديم أيام القضاء على صيام التطوع سواء كان ستة من شوال أو غيرها. نعم. هذا وإلى درسنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.